سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تولاها ظاهرة صغيرة الشيخ الرحمن المغرب الناصر والراس والحيط محمد المطلب، وهي تتعلق بالبدعه وبالاخص بدعه الاحتفال بالاسراء والمعراج وببدعة الاحتفال بالولد النبوي، ويعم الكلام جميع البدع، فإن الاعتبار بالعموم والنصوص وما يتعلق بالمعنى العام لا بخصوص الأسباب، وقد أجاز وبين حكم البدع وكرها وعواقبها الرحيمة جزاه الله خيرا وزادهما وإيانا وإياه علما وهدى وتوفيقا وبارك فيهما جميعا. والتعليق على هذا المقام يتلخص في إبانة البدعة وحكم البدعة وما يترتب عليها. قدم الكتاب العزيز وهو القران والسنه المطهره لاجماع اهل العلم على تحريم البدع وانكارها والنهي عنها، وهي ما يحدث في الدين من العبادات والقربات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم بدعه ما احدثه الناس أو بعض الناس أو بعض من الناس من عبادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى بدعة وهو نوع من الاستدراك على الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله سبحانه أكمل الدين لهذه الأمة، ليس بعد إكماله لأحد أن يقول ينبغي كذا أو ينبغي كذا أو يفرع كذا أو يفرع كذا. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وبعد إكماله سبحانه وتعالى لنا ديننا لا يجوز لأحد أن يبتدع ويقترح عبادة بأي مناسبة وبأي سبب يقترحها لأجله يرى أنها دين وأنها قربة وأنها من كمال هذا الدين، لأنه استدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل استدراك على الله عز وجل، لأنه سبحانه أكمل على الدين وأنكر على من شرع في الدين لا يعلم به الله. الاحتواء على البدع والدعوة إليها وإظهارها في الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر استدراك على الله واستدراك على رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي لغة المعنى كأنه يقول إن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ناقص وأنا أكمله بهذه البدعة أو بما اخترعته. ثم وقع في الناس واشتهر بدعة الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وقد اخترع بعض الناس هذه البدعة واستحسنها واشتهر بذلك ما فعله ملك قربه في اخر المئه السادسه او في اول المئه السابعه، اخترع الدعوه الى الاحتفال بالمولد واقام غريبه كبيره، ولكن الى ذلك صار عمله هذا شر على المسلمين وبدعه ظاهره تأسى به فيها بعض من جهل أمر الله وبعض من استحسن عمله ظن منه أنه محسن وأنه بذلك يحيي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيرته وأعماله ولم يعلم ذلك الملك ومن استحسن ما أحدث أن البدعة في الدين تنقص من الدين وزيادة فيها بشرع الله عز وجل ثم هو أيضا بالتنقص نساء الصالحين بل للنبي عليه الصلاة والسلام في المعنى لأنه قال حينئذ لماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يشرعه هو لماذا لم يفعله لماذا لم يدعو إليه أهو جاهل حتى يحتاج إليه ولا عنه الاحتفال بالموالد وبولده بالاخص امرا مشروعا لم يجده عليه الصلاه والسلام ولم يدعه ان يكتبه عليه الصلاه والسلام لا قولا ولا فعلا وكذلك اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وخلفاؤه الراشدون هم احب الناس لله ورسوله هم اكمل الناس ايمانا واكمل الناس علما وأشد ما مسك الحق ولو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا لبادروا إليه ولا فعلوا ولا دعوا إليه وهذا يحتاج إلى لهم بإحسان في آخر القرن الأول والقرن الثاني وهكذا من بعدهم في القرن الثالث لم يفعلوا هذا ولم يدعوا إليه فلما تركوه إلا ذلك على أن فعله بك لأن تركهم كما أن فعلهم تشريع وكل شيء وجدت أسبابه ولم يفعلوا في عهدهم دل على أنه لا يشرع عندهم وكما أن فعلهم صلى الله عليه وسلم وهكذا من الخلفاء الراشدين بهذه الأسباب ما تركوه مما وجد أسبابه يعتبر أيضا فعله بدعه وهكذا الاحتفال بلا استقرار المعراج الذي يفعله بعض الناس في 27 رجب من الشهر ليس له اصل ولم تقر هذه الليله بل ينفيها الناس ولا يعلم انها برجب ثم لو علم كما منع الله بالكرم لو علم ذلك وأنها في رجب وفي شعبان وفي شوال وغير ذلك لم يجوز للناس أن يعتدلوا بها لأنهم يستهزئون بذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والرسول لم يفعل ذلك ولم يفعل ذلك ولا أصحابه فوجب التأتي بهم والسير على منهاجهم وعدم الإحداث لما لم يهلكوه وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس له رب وقال أيضا من علم عملا ليس عليه الله أمر له رب أخرجه الشيطان في الصحيحين في أمر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رب وأخرجه مسلم في أمر من علم عملا ليس عليه الله أمر له رب وعلقه البخاري جازما بهذا له أيضا وفي مسلم أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبته في الجمعة لما بعد وإن ذكر كتاب الله وذكر حديث محمد صلى الله عليه وسلم وجاب الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ويقول في حديث الأخبار المثالية رضي الله عنه إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه الأحاديث الصحيحة تبين لنا قبح البدعة وخطرها وعن الله عواقبها وخيمة وما ذاك إلا لأنها تسبب الزيادة في الدين هذا يحدث وهذا يحدث وهذا يحدث حتى يكون ديننا مجموعة مما ابتدعه الناس وأثره الناس فيه. وكل اليهود والنصارى ببدع حتى أدخلوا في دينهم ما لم ينبه الله وحرمت عليهم دينهم فكان حقه بباطله بسبب ما أدخلوا فيه من البدع والخلاف. ووجب على هذه الأمة أن تحذر ما فعله اليهود والنصارى وأن تبتعد أن تبتعد بهم في حياتهم وفي كل شيء. أما من أدخل بدع إلى أحسان خمسة فلا أصل لها التسليم كما نبه عليه جماعة من العلماء هو تسليم الباطل وتسليم لا وجه له بل في الحقيقة إقرار على الرسول صلى الله عليه وسلم واستدراك عليه وهو يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ويأتي أحد ويقول كل بدعة هي تسليم هي تسليم كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا التسليم ولا يدريه والحكم حكما جازما على الناس فقال كل بدعه ضلاله وقال كل بدعه بدعه وكل بدعه ضلاله وقال وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. ثم ما جاء عمر رضي الله عنه انه قاتل طاويه لما جمعهم على ايمان واحد وكانوا صلوا متارخين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل نفسه ورد يصلي معه الاثنين والثلاثه والاكثر وهكذا في عهد الصديق وفي اول سنه عمر جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الليالي في حياته عليه الصلاه والسلام صلى به الليالي وحتى على قيام رمضان ورغب فيه وقال من قام عن الله حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله ووضعه في شرعيه وجماعه التراويح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد ما قام من ثلاث ليال لم يخرج اليهم وقال اني خشيت ان تغرض عليهم صلاه الليل وترك ذلك خوفا عليهم ان تغرض عليهم. فلما كفي عليه الصلاه والسلام وجاء دور عمر راى جمعهم على اخذ الواحد وكان الصديق رضي الله عنه مده قليله وكان مشغولا بحرب اهل الجده فلم يقرا على الامر ولم يضر فيه بصبره عنه بما هو اعظم. ثم نظر في عمر فجمعهم على امام واحد رضي الله عن الجميع وقالوا صلوا جماعه فهي الحقيقه سنه غالبه فعلها النبي عليه الصلاه والسلام وفعلها المسلمون في عهده عليه الصلاه والسلام. ثم جمعهم عمر على امام واحد ولما سمع بدعه هذا من حيث اللغه لأن الوضع كل حين غريبة الإنسان يسمى بدعة. الله جل وعلا قال بدل السماء والأرض لأن خلقهما على غريبة الإنسان من خلق بدل السماء والأرض. وبهذا يعلم أن التراويح ليست بدعة من حيث الشرع بل سنة وطوبة وهكذا جمع المصالح جمع ذلك الصديق وجمع العثمان ومن باب حفظ كتاب الله باب العناية بكتاب الله وهذا هو المأمور ومأمور علينا أن نعنى بكتاب الله وهكذا الجمعيات الخيرية التي تجمع بين الناس من باب التعاون على البر والتقوى. الله أمر بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير إذا اجتمع جماعة يتعاونون على فعل لما تقل وعلى إرشادهم أو على رؤساتهم بصدقة أو على نشر كتب بينهم أو غير ذلك مما فيه التعاون على البر والتقوى فليس ذلك من المحتجات بل وذلك ما امر الله به ورسوله. وقد امر الله بالتعاون والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. اما حديث جرير رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال من سن الانسان سنه حسنه فهذا معناه صيامها وانصارها وليس معناه احداث الدين فيه معنى الحسن معنى ذلك اظهر الصله واحياؤها بين الناس. قال ما سن الانسان سنه حسنه لان النبي قال بحسن اتى بالمال لما حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه لما راى الناس الفقراء قالوا رقب الناس عليه الصلاه والسلام وحتى على الصدقه فجابه الانصار بخره من الجمعه كانت يستطيع ان يعلم فلما راه من الاسلام من سنه في الاسلام الاخر حثهم بهذا على اظهار السنن فان الصدقه اكثر ما هو من الشرع وليس من البدعه فتظهر بهذا حث الناس على اظهار السنن واحيائها. فاذا كنت في قريه أو في قبيلة مثلا لو صلوا التراويح أو لو صلوا على كذلك بل صلوا وكان على كذلك أو ما أشبه ذلك رأيت السنة ودعوتهم إلى ذلك وظهر ما بينهم عندك على الحديث ما سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأنواع من أمته لا يقدر الوجود إليها لأنك فرضتها ودعوت إليها وأحييتها وجهلها الناس أرادها الناس وهكذا إذا كنت في قرية ليس عندك أمر ولا شيء عندك رحلة فقلت من المعروف ومن المنكر وكونت جماعة يقوم بها الأرض على الأمر وأبغض عليك السنة وأظهرت السنة ولك أجر ذلك وأجر مثل أجر الخير من بعدك لأنك أظهرت السنة فيهم وهكذا إذا كنت في بلد ليس فيها من يدرسه وليس فيهم من يدرس مدرسة وتحيا مدرسة بتعليم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو كنت في مسجد وأظهرت السنة وأظهرت حلقات العلم وهذا كله من أشياء السنة ومن أهل السنن ومع أشبه ذلك من يضع الحق والدعوة إليه ويتهاون من البدع في شك وفق الله جميعنا وغيره ورزقنا وإياكم العلم النافع والأمل الصالح ومن أهل أجر الفقه الدين ثم نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يعلمهم ما ينفعهم وأن يهديهم من شر البدع وأن يصلح طريقهم ولاة أمورهم ويفقههم في الدين وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والدعوة إليها والهدم من دخلتها إنه سبحانه وتعالى سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.